والسلام على سيدنا محمد الطاهرين اللهم صل على محمد. كان الكلام في المطلب الذي ذكره السيد الشهيد وفرق على أساسه بين الحرمتين الوضعية والتكليفية، وذكر بأن ما ذكروه من أن العلم الإجمالي الأول لا ينجز الملاقي، إنما يصح بالنسبة للحرمة التكليفية كحرمة شربه، وأما بالنسبة للحرمة الوضعية كحرمة التوضؤ به وغيرها من الأحكام الوضعية التي تترتب على ملاقي النجس، فهذه تتنجز بالعلم الإجمالي الأول، وبين في مقام يعني استدلال على ذلك، ذكر بأنه الحرمة الوضعية، الحرمة التكليفية، حرمة شرب النجس مثلا، يقول بأن هذه الحرمة لا تكون فعلية قبل وجود النجس، وإنما فعليتها هذه الحرمة منوطة بوجود النجس خارجا، وأما ما عدم وجود النجس خارجا أدى تعبير يستحيل أن تكون الحرمة، لا تكون الحرمة فعلية. لماذا؟ لأنه إن كان المكلف غير قادر على إيجاد النجس، غير قادر على إيجاد الخمر في يحرم شرب الخمر، فحينئذ تكليفه والنهي عن الخمر يكون مستحيل. لماذا؟ لخروجه عن القدرة بحسب الفارض، فخارج عن قدرته، تكليفه يكون مستحيل، لا فرق بين الاستحالة مع الخروج عن القدرة، بين الأمر بالإتيان بذلك الشيء أو النهي عن شنو؟ عن إتيانه مع عدم القدرة، النهي أيضا يكون مستحيلا. ففعلية الحرمة تكون مستحيلة عند فرض عدم قدرة المكلف على إيجاد الخمر في الخارج. وأما إذا فرضنا أنه كان قادرا على إيجاد الخمر في الخارج، قادر على إيجاده، هنا يقول لا، أن الحرمة لا تكون فعلية مو للاستحالة، لأنه قادر على إيجاد الخمر خارجا، وإنما تكون الحرمة غير فعلية لأن ظاهر دليل الحرمة هو كون وجود الخمر خارجا قيدا في نفس الحرمة. وبطبيعة الحال إذا كان وجود الخمر خارجا قيدا في نفس الحرمة لا تكون الحرمة فعلية قبل وجوده، الحرمة إنما تكون فعلية قبل وجوده إذا كانت مطلقة من ناحية الحرمة، بأن يكون وجوده قيدا في متعلق الحرمة، يعني في الحرام اللي هو الشرب، إذا كانت قيدا في الحرام حينئذ تكون الحرمة فعلية ومطلقة من ناحيته، فتكون فعلية قبل وجوده. يقول لا، الذي يفهم من دليل لا تشرب الخمر، لا تشرب النجس وغيره من النواهي، باب النواهي كلها هكذا، الذي يفهم من هذا الدليل هو أن وجود متعلق المتعلق اللي يسمى بالموضوع، هذا المتعلق هو الشرب، متعلق المتعلق هو شنو؟ هو الخمر. الذي يفهم من هذا الدليل أن وجود متعلق المتعلق يؤخذ قيد في نفس الحرمة، بحيث أن الحرمة لا تكون فعلية إلا شنو؟ إلا بوجود متعلق المتعلق. وعلى هذا الأساس حينئذ يصح أن يقال بأن الحرمة حرمة شرب الخمر، حرمة شرب النجس، وهكذا حرمة التكليفية لا تكون فعلية قبل تحقق ماذا؟ قبل تحقق النجس وقبل تحقق شنو الخمر، وهكذا في سائر الموارد. قبل ما نطبق على محل كلامنا، هذا مطلب كلي في باب النواهي. يقول: وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الحرمة الوضعية. الحرمة الوضعية حرمة التوضؤ بالماء النجس، بالنجس قبل أن نجي إلى ملاق النجس، بالنجس يحرم التوضؤ بها، هي حرمة وضعية. يقول: هذه الحرمة الوضعية لا تكون فعلية قبل وجود النجس خارجا، تكون فعلية قبل وجود النجس خارجا، لأن هذه الحرمة الفعلية هي في الحقيقة أمر انتزاعي ينتزع من تحديد دائرة الواجب وتقييده بعدم كونه بالنجس أو بكونه بالطاهر. ما القضية انتزاعية تنتزع من ذلك. يعني الواجب هو الوضوء، عندما يكون الواجب هو الوضوء، عندما يكون فعليا هو يكون فعليا بدائرة محدودة بحسب الأدلة، هو مقيد بأن يكون بالماء شنو الطاهر، مقيد بأن لا يكون بالماء النجس. هذا وجوب الوضوء مقيدا بأن لا يكون بالماء النجس، ينتزع منا هذا الحكم الوضعي، ينتزع منا حرمة الوضوء بالماء شنو بالماء النجس. هاي حرمة الوضوء بالماء النجس حرمة انتزاعية تنتزع من تقييد الواجب عند الفعل، تقييده بماذا؟ بأن يكون بالماء الطاهر أو بأن لا يكون بالماء النجس، فتنتزع هذه الحرمة. بعبارة أخرى، واقع الحرمة الشرطية، هي واقع الحرمة الوضعية هي شنو؟ هي رجع أنها شرطية، ترجع للشرطية والمانعية. إما أن نقول أن الماء النجس مانع من صحة الوضوء، أو نقول أن الماء الطاهر شرط في ماذا؟ في صحة الوضوء، فهي مرجعها للشرطية إلى المانعية، وهي قضية انتزاعية تنتزع من ماذا؟ تنتزع من تقييد الواجب بماذا؟ بأن يكون بالماء الطاهر أو أن لا يكون بالماء النجس، فهي أمر انتزاعي، أمر انتزاعي يكون فعليا عند فعلية الواجب. عندما يكون الواجب فعليا هذا الأمر الانتزاعي يكون أيضا فعليا، الشرطية تكون فعلية، ليست فعليتها منوطة بوجود الماء النجس خارجا، ما له علاقة بوجوده، وجد الماء النجس أو لم يوجد الماء النجس هو يبقى كشرطية في أن الوضوء لا يصح إلا بالماء الطاهر، تبقى كمانعية وهو أن الوضوء بالماء أن الماء النجس يمنع من صحة شنو الوضوء. فالمانعية والشرطية تكون فعلية، فعلية الواجب، وليست فعليتها منوطة بوجود النجس خارجا، وجد النجس خارجا أو لم يوجد النجس خارجا هذه الحرمة الوضعية، أو بعبارة أخرى هذه الشرطية أو المانعية هي تكون فعلية قبل وجود النجس خارجا. زين، إذا تم هذا المطلب هنا يطبق في محل كلامنا. في محل كلامنا عندنا ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي، أكو عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وأكو ملاقي لأحد الأطراف، ملاقي لأحد الأطراف. الحرمة التكليفية لهذا الملاقي اللي هي حرمة شربه، حرمة شرب الملاقي، يقول هذه يصح ما ذكروه من أنها لا تتنجز بالعلم الإجمالي الأول، هذا كلام صحيح. لماذا؟ لأن هذه الحرمة التكليفية على ضوء ما ذكر، هذه الحرمة التكليفية لا تكون فعلية إلا إذا تحقق شنو موضوعها خارجا، إلا إذا تحقق موضوعها خارجا. وفي محل الكلام لم يتحقق موضوعها خارجا، لأننا كما تقدم كما قالوا لأننا لا نحرز ملاقاة هذا علما للنجس، لا نحرز أن هذا ملاق النجس. صحيح الحكم قال لا يجوز شرب ملاقي شنو ملاقي النجس، لكن نحن لا نحرز أن هذا ملاقي شنو ملاقي النجس. بعبارة أخرى على ما ذكر تقدم أن حرمة شرب ملاقي النجس ليس موضوعها هو ماذا هو النجاسة، حتى نقول احنا عالمين بالنجاسة فتثبت هذه الحرمة للملاقي، ما يكفي فيها هذا، وإنما يعني نجاسة الملاقاة لا تكفي لإثبات نجاسة شنو الإناء الآخر، إلا إذا أحرزنا أنه لاقى شنو لاقى النجس. فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين لا يكفي لإثبات حرمة شرب الملاقي إلا بعد إحراز الملاقات، إلا بعد إحراز الملاقات. إذا أحرزنا الملاقات للنجس حينئذ تكون الحرمة شنو ثابتة، ونحن في المقام لا نحرز ذلك. هو هذا اللي عبروا عنه بأن النجاسة المعلومة بالإجمال ليست هي تمام موضوع الحكم التكليفي بحرمة الشرب، وإنما هي جزء الموضوع. الجزء الآخر الموضوع ياهو الملاقات، وحيث أن الملاقات محتملة غير محرزة فلا يمكن إثبات حرمة شرب الملاقي بمجرد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين كما ذكروا سابقا. وأما في الحرمة الوضعية يقول لا، في الحرمة الوضعية ظاهر أن العلم الإجمالي يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات حرمة الوضوء بالملاقي، بالملاقي يكفي لإثباته. ليش يكفي لإثباته؟ لأن المفروض أن ال أن 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 حرمة الوضوء بالنجس هي حرمة فعلية قبل وجود النجس، قبل وجود النجس هي حرمة فعلية، هي حرمة فعلية. يكفي في فعلية هذه الحرمة والشرطية العلم بنجاسة الشيء. إذا علمت بأن الشيء نجس هذه الحرمة تكون شنو فعلية، فيقال بأنه يحرم الوضوء بملاقي هذا شنو هذا النجس. هذا المقدار يكفي. حرمة الوضوء بالملاقي في الحقيقة ليست موقوفة على تحقق الملاقات في الخارج. طبعا حرمة الوضوء بملاقي النجس باعتباره نجسا، باعتبار أنه لاقى النجس فتنجس فيحرم الوضوء شنو به. هاي حرمة الوضوء به فعلية قبل وجود النجس، هكذا قال، قبل وجود النجس هي الحرمة فعلية لأنها هي عبارة عن شرطية ومانعية منتزعة من ماذا؟ من تحديد دائرة الواجب وتقييده بأن لا يكون بالماء النجس أو أن يكون بالماء الطاهر، وهذه حرمة فعلية شرطية فعلية، شرطية فعلية. عندما يجب الوضوء على المكلف يحرم عليه أن يتوضأ، حرمة تكليفية طبعا، يحرم عليه أن يتوضأ بالماء شنو بالماء النجس. مرجعها إلى بطلان الوضوء إذا صار بالماء شنو إذا كان بالماء النجس. هاي قضية فعلية ليست موقوفة على الملاقات، حتى تقول بأنه أنا ما أدري أن الملاقات النجس تحققت أو ما تحققت، واضح؟ فحينئذ كيف تثبت هذه الحرمة؟ ليست موقوفة على ماذا؟ على وجود النجس. خلينا نقول إلى هنا ليست موقوفة على وجود النجس، وإنما هي ثابتة قبل وجود النجس. هذه القضية إذا صارت واضحة في محل الكلام، المكلف يعلم بنجاسة أحد الإناءين، هذا واضح، يعلم بنجاسة أحد الإناءين. زين، ملاقي أحد الأطراف حرمة الوضوء به يقول تتنجز بنفس العلم الإجمالي، نفس العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين هو ينجز كما ينجز حرمة هذا الطرف وحرمة هذا الطرف، الحرمة التكليفية، وكما ينجز الحرمة الوضعية لهذا الطرف والحرمة الوضعية لهذا الطرف، يعني ينجز حرمة شرب هذا الطرف وحرمة شرب هذا الطرف، وينجز حرمة الوضوء بهذا الطرف وينجز حرمة الوضوء بهذا الطرف. ليش؟ لأنه هو يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، يعني يعلم إجمالا بنجاسة ماذا؟ بحرمة شرب أحدهما وعدم جواز الوضوء بأحدهما، يعني يعلم بعدم جواز الوضوء بأحدهما لأن أحدهما نجس، والنجس لا يجوز شنو؟ لا يجوز، يعني لا يجوز وضعا، يحرم التوضؤ شنو به. إذا ما يعلمه هو نجاسة أحد الإناءين وحرمة شرب أحد الإناءين وعدم جواز الوضوء بأحد الإناءين، هذا يعلمه. يقول العلم الإجمالي كما ينجز عليه كلا الطرفين بلحاظ الحكم التكليفي وبلحاظ الحكم الوضعي، كذلك هو ينجز عليه حرمة الوضوء بملاقي ماذا؟ أحد الطرفين، حرمة الوضوء بملاقي أحد الطرفين. لماذا؟ لأنه ملاقي النجس نجس، ملاقي النجس نجس، وكما يحرم الوضوء بنفس النجس يحرم الوضوء أيضا بماذا؟ بملاقي، وهذه حرمة ثابتة قبل الملاقات وقبل وجود النجس، حرمة ثابتة قبل، ليس لها علاقة، لا تتوقف على وجود الملاقات كالحرمة التكليفية، هي ثابتة وفعلية قبل ذلك. عندما يعلم بنجاسة أحد الإناءين حينئذ يحرم عليه ارتكاب أحد الطرفين ويحرم عليه الوضوء بأحد الطرفين ويحرم عليه الوضوء بملاقي هذا الطرف ويحرم عليه الوضوء بملاقي هذا الطرف. لماذا؟ لأنه يعلم بأن أحد الملاقيين للطرفين نجس، لأنه لاقى أحدهما قطعا لاقى النجس، إذن أحدهما قطعا نجس، يعني يحرم الوضوء شنو؟ يحرم الوضوء به. العلم الإجمالي نفسه ينجز حرمة التوضؤ بالماء بالملاقي لأحد الطرفين كما يقتضي تنجيز حرمة الوضوء بالملاقي للطرف الآخر بنفس البيان. يعني لماذا يحرم عليه ارتكاب هذا الطرف؟ قل بعبارة أخرى، يحرم عليه الوضوء بهذا الطرف، لماذا يحرم عليه الوضوء بهذا الطرف؟ لأنه محتمل شنو؟ النجاسة، والعلم الإجمالي نجز هذا الطرف ونجز هذا الطرف، فإذا يحرم عليه الوضوء بهذا الطرف، كذلك يحرم عليه الوضوء بماذا؟ بملاقيه، لأن العلم الإجمالي كما ينجز حرمة الوضوء بهذا الطرف وبهذا الطرف كذلك ينجز حرمة الوضوء بملاقي هذا الطرف وحرمة الوضوء بملاقي الطرف شنو؟ الطرف الآخر، لأن الحرمة حرمة الوضوء أو شرطية، بعبارة أخرى شرطية الماء الطاهر في الوضوء، هذه ثابتة وفعلية، عليك أن تتوضأ بالماء الطاهر، ما دام عندك شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي أنت ممنوع من أن تتوضأ بهذا الماء ولا بملاقي هذا الماء، بالملاقي أيضا لا يجوز لك الوضوء به لأنك تحتمل احتمالا مقرونا بالعلم الإجمالي بأنه شنو؟ بأنه نجس، بأنه نجس، ولا يجوز الوضوء بماذا؟ بالماء النجس، يحرم عليك الوضوء بماذا؟ بالماء النجس. هكذا يطبق الفكر في محل الكلام ثم ينتهي إلى هذه النتيجة، وهي أنه أن هذا التنجيز للحرمة الوضعية بالعلم الإجمالي بناء على القول بالعلية التامة، وأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز حينئذ ما في مشكلة ولا ندخل في بحث آخر، هو علم إجمالي علة تامة للتنجيس، فينجز حرمة الوضوء بالملاقي، ينجز حرمة الوضوء بهذا الملاقي، بملاقي أحد أطراف الشفاه وينتهي الكلام، لأنه العلم الإجمالي علة تامة لهذا التنجيز. وأما إذا قررنا أنه قلنا بالاقتضاء كما هو مسلكه هو القول بالاقتضاء، يقول حينئذ العلم الإجمالي يشكل مقتضي للتنجيز، تنجيز حرمة الوضوء بالملاقي يشكل مقتضي للتنجيز، فلذلك لا بد من الفحص عن المانع، هل هناك مانع يمنع من هذا التنجيز، أي من تنجيز العلم الإجمالي لحرمة الوضوء بالمائل الملاقي لأحد أطراف الشبهة، أكو مانع يمنع منه أو لا؟ هو يقول بأنه لا، المانع الذي يمنع منه لابد أن تكون هي عبارة عن الوصول الترخيصية المؤمنة، هي التي تمنع من التنجيز، يعني تأمن فتمنع من التنجيز، لو عندنا أصل ترخيصي يجري ويأمن من ناحية الحرمة الوضعية للوضوء بالملاقي، حينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لأن تنجيزه على نحو الاقتضاء، وفعلية التنجيز تكون منوطة بعدم وجود المانع، فإذا وجد المانع لا يكون منجزا، فلا بد أن نفحص أنه هل هناك أصول ترخيصية تجري للتأمين عن حرمة الوضوء بالملاقي، ملاقي أحد أطراف الشبهة، أو أنه لا توجد مثل هذه الأصول الترخيصية. هنا يقول بأن طبعا لا مجال لتوهم جريان البراءة العقلية في محل الكلام، يعني ما له معنى نرجع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان في بالنسبة إلى حرمة، قولوا ياي حرمة التوضؤ بماذا؟ بالملاقي. ليش لا معنى؟ لأنه موضوع القاعدة هنا مرتفع، لأن المفروض أكو عندنا علم، مفروض أنه أكو عندنا علم بالتنجيز، علم إجمالي بالتنجيز، فموضوع القاعدة مرتفع، لماذا؟ لأن موضوع القاعدة هو الشك، هو الاحتمال، هو عدم وجود منجز، عدم وجود علم إجمالي وأمثاله، فيكون موضوع القاعدة مرتفع، فلا مجال للاستدلال بقبح العقاب بلا بيان على تقدير الالتزام بها في محل الكلام، وإنما المانع الذي يجب أن نفتش عنه هو عبارة عن الأصول الترخيصية الشرعية، أصول الترخيصية الشرعية يمكن أن تكون ثابتة في محل الكلام وجارية في محل الكلام، فلا بد أن ننظر أنه هل هي تجري في محل الكلام أو لا، حتى تمنع، إذا جرت تمنع من تنجيز العلم الإجمالي هذه الحرمة، وإذا ما جرت حينئذ يكون التنجيز فعليا. يقول بأن الأصول التي تجري في المقام قسمها إلى قسمين، أصول تجري في الملاقى وأصول تجري في الملاقي، والأصل هو الأصل الطهارة في محل الكلام، لأن كلامنا عن النجاسة والطهارة، عن إجمالي بنجاسة أحد الإلهين وجواز الوضوء وحرمة الوضوء بهذا الملاقي، أصالة الطهارة مرة نجريها في الملاقى ومرة نجريها في الملاقي، أصالة الطهارة في الملاقى إذا جرت إذا تمت هي تثبت لنا جواز شربه، تثبت لنا جواز الوضوء به، وتثبت لنا أيضا جواز الوضوء بملاقيه، إذا جرت إصالة الطهارة في الملاقى، وإصالة الطهارة في الملاقى يعني كأنه هذا طاهر بحكم الشارع يصير طاهر، فيجوز شربه، يجوز الوضوء به، ويجوز الوضوء أيضا بماذا؟ بملاقيه. لكن هاي الأصل الجاري في الملاقى يقول هو معارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر، معارض بالأصل الجاري في الطرف الشنو الآخر. هذان أصلان يجريان في كل من الطرفين يتعارضان يتساقطان. فإذا لا يمكن التأمين من ناحية حرمة الوضوء بالملاقي بإجراء إصالة الطهارة في الملاقى، لأن إصالة الطهارة في الملاقى تسقط بالمعارضة مع إصالة الطهارة في الطرف الآخر. القسم الثاني هو لا، أن نجري إصالة الطهارة في الملاقي نفسه، مو في الملاقى، في نفس الملاقي نجري إصالة الطهارة للتأمين من ناحية حرمة الوضوء به، تأمين من ناحية حرمة الوضوء به. إصالة الطهارة في الملاقي يقول أيضا معارضة بإصالة الطهارة في ملاك الطرف الآخر، لأننا قلنا بأنه العلم الإجمالي كما ينجز حرمة الوضوء بملاقي هذا الطرف، كذلك ينجز حرمة الوضوء بملاقي الطرف الآخر، ينجز كلا الحرمتين، ينجز كلا الحرمتين. فالأصل الجاري لنفي هذه الحرمة أو للتأمين من هذه الحرمة في أحدهما يكون معارض بالأصل الجاري، صلاة الطهارة الجارية لنفي هذه الحرمة وللتأمين عنها في الطرف الشنو، في الطرف الآخر. فلا تجري صلاة الطهارة في الملاقي أيضا للتأمين من ناحية هذه الحرمة، وعليه ينتهي لها النتيجة، وهي ماذا؟ وهي أنه لا مانع من تنجيز العلم الإجمالي لحرمة الوضوء والتوضؤ بالملاقي أحد أطراف الشبهة، ماكو مانع من ماذا؟ من تنجيزه لها. وبهذا يصل إلى النتيجة وهي التفصيل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وأن العلم الإجمالي لا ينجز الحكم الوضعي التكليفي وإنما ينجز الحكم الوضعي. هذا خلاصة الفكرة أو ما يفهم من العبارة. الملاحظة اللي تذكر على هذا الكلام هي هاي مسألة أنه دعوى أن الحكم التكليفي في باب النواهي هذا لا يكون فعليا إلا بوجود تحقق موضوعه في الخارج، ودائما المقصود بالموضوع هو متعلق المتعلق. هاي الدعوة ما هو منشأها؟ ما هو منشأ هذه الدعوة؟ طبعا هو في حالة عدم قدرة المكلف على إيجاد الموضوع في الخارج قال هذا مستحيل أن يتعلق به النهي، أن يعني يكون نهي فعليا، يعني يستحيل. لماذا؟ لخروجه عن القدرة، والقدرة الشرط في التكاليف سواء كانت وجوبية أو كانت شنو أو تحريمية. فإذا فرض خروج عن القدرة لا يعقل أن يكون التحريم فيه فعليا، لكن عندما يفترض قدرة المكلف على إيجاد الموضوع، قال له لا يحرم شرب الخمر، لا تشرب الخمر، والمكلف قادر على إيجاد الخمر، قادر على إيجاد الخمر، هنا من ناحية عقلية ماكو مانع من فعلية التكليف، يعني قدرة موجودة. يختلف عن فرض ماذا؟ خروج عن القدرة. من ناحية عقلية ماكو مانع من فعلية التكليف، ولذا هو ذكر بأنه لا، هنا عرفان أو ما يفهم من دليل الحرمة هو هذا، مرجع أيضا لهذه الدعوة، دعوى أن المفهوم من لا تشرب الخمر هو أن الخمر ووجود الخمر قيد للحرمة لا للحرام. هذه الدعوة، ما أكثر من هذه الدعوة، دعوى أنه الذي يفهم من لا تشرب الخمر هو أن وجود الخمر قيد لنفس الحرمة، فلا تكون الحرمة ثابتة قبل شنو؟ قبل وجوده وتحققه، قبل وجوده وليس وجود الموضوع وجود الخمر قيد للمتعلق، لمتعلق الحرمة، لأنه إذا كان قيد لمتعلق الحرمة معناه الحرمة تكون فعلية قبل وجوده، وإذا كانت فعلية فهي تدعو المكلف إلى ماذا؟ إلى الاجتناب عن شرب الخمر اللي هو متعلق الحرمة الشرب، واضح؟ فحينئذ يجب على المكلف كأنه يعني الحرمة فعلية صارت، يجب عليه أن يوجد الخمر، أن يوجد الخمر، والمفروض أنه قادر على إيجاده حتى شنو؟ حتى يمتثل الحرمة ويجتنب شنو؟ عنه. وهذا ما في مجال لتوهما، فلا بد من افتراض أن وجود الخمر خارجا قيد لنفس الحرمة، مع عدم وجود الخمر خارجا ماكو حرمة فعلية، ليس هناك، ليست هناك حرمة شنو؟ فعلية. ووصل إلى النتيجة المتقدمة. هذا المطلب في باب الواجبات يمكن، يعني يمكن تصديقه. في باب الواجبات، في باب الواجبات صحيح أن الذي يفهم عرفا من أكرم العالم هو هذا، هو أنه أن العالم، وجود العالم هو قيد المن لنفس شنو؟ لنفس الوجوب، وقيد لنفس الوجوب. فقل وجود العالم لا يكون هناك فعلية لهذا الحكم، الحكم لا يكون فعليا إلا عند وجود عالم في الخارج. قبل وجود العالم في الخارج وجوب الإكرام ليس فعليا، لأنه بمجرد أن يكون وجوب الإكرام فعلي قبل وجود العالم فالمكلف يجب عليه أن يروح يدور ويبحث عن عالم ويوجد عالم حتى شنو؟ حتى يكرمه، حتى يكون هذا مقدمة لامتثال الواجب اللي هو شنو؟ اللي هو الإكرام، لأن يعني الوجوب أصبح فعلي قبل وجود العالم. لا، هنا يقال بأنه وجود العالم هو قيد في ماذا؟ في نفس الوجوب، في الوجوب لا يكون فعلي إلا مع فرض وجود العالم خارجا. تخريج هذا الكلام يكون على أساس هذا، على أساس أن الذي يفهم من 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 التكاليف في باب الواجبات هو أنها مجعولة على نهج القضية الحقيقية، على نهج القضية الحقيقية اللي هو يكون الموضوع فيها بالنسبة للموضوع مقدر الوجود، اللي مرجعها في الحقيقة إلى قضية شرطية. إن وجد عالم فيجب عليك إكرامه، مرجع القضايا الحقيقية بالنسبة إلى الموضوعات في باب الأوامر إلى ماذا؟ إلى قضية شرطية، أنه إن وجد عالم يجب عليك شنو؟ يجب عليك إكرامه. وإذا كان مرجعها إلى هذا حينئذ هذه الدعوة تكون تامة. لماذا؟ لأنه هي القضية تقول كأنه يفهم من الدليل أنه إن وجد عالم فيجب إكرامه، قضية شرطية، الشرط فيها لا يكون فعل، الجزاء فيها لا يكون فعليا إلا بعد تحقق شنو؟ تحقق شرطه. فإذا وجد عالم الجزاء يكون فعلي، يجب شنو؟ إكرامه، يكون حينئذ فعليا. قبل وجود العالم ماكو فعلية لوجوب الإكرام. هذا في باب الأوامر قد يكون مقبول وصحيح، لكن في باب النواهي مواضح هذا. يعني في باب النواهي لا تشرب الخمر، لا تشرب النجس، لا تأكل لحم الخنزير وهكذا، اللي يفهم عرفا من هذا مو أن وجود الخمر خارجا شرط للحرمة بحيث أنه مع وجود الخمر خارجا ماكو حرمة، حتى إذا كان المكلف قادر على إيجاد ماذا؟ على إيجاد الخمر خارجا. فلا لا حرمة، لا حرمة حتى إذا كان المكلف قادرا شنو؟ على إيجاد الخمر خارجا. قل لا، إذا كان المكلف ما طح خمر في الخارج، لكن إذا كان المكلف قادر على إيجاد الخمر في الخارج يحرم عليه، يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك حرمة فعلية وتمنعه من ماذا؟ من إيجاد الخمر خارجا، مع أنه لا وجود للخمر خارجا بحسب الفرض. لكن بالرغم من هذا نقول أن الحرمة فعلية وتمنعه من أن يوجد الخمر في الخارج. لماذا؟ لأن وجود الخمر في الخارج ليس ظاهرا، ليس قيدا علما، ليس قيدا لنفس الحرمة، وإنما هو قيد علما، قيد لمتعلق الحرمة، يعني قيد للشرب. الشرب المقيد بالخمر هذا هو الذي تكون الحرمة فعلية وتكون ثابتة له، فهو ليس قيد الحرمة. ولذا نقول بأنه قبل وجود الخمر الحرمة فعلية، قبل تحقق الخمر الحرمة فعلية. وفائدة هذه الحرمة الفعلية هي أنها تمنع المكلف من ماذا؟ من التصدي لإيجاد خمر شنو في الخارج حتى يشربه، تمنع المكلف من ذلك. بينما إذا قلنا أنه لا، القضية إن وجد خمر لا تشربه، هذا لا يمنع المكلف من التصدي علما إذا كان قادرا على ذلك، من التصدي لإيجاد ماذا؟ لإيجاد خمر. الذي يمنعه هو الالتزام بماذا؟ بالحرمة الفعلية قبل وجود الخمر في الخارج. ليست الحرمة منوطة بوجود خمر، وجد خمر في الخارج أو لا. ولعل السر في ذلك هو أن لا تشرب الخمر ليس على غرار أكرم العالم بأن يكون مرجعها إلى قضية شرطية، إن وجد خمر فلا تشربه، لا، لا يفهم منها ذلك عرفان. وإنما يفهم أن الملاك الموجب للتحريم اللي هو عبارة عن المفاسد والأضرار وإلى آخره، هذا موجود في شرب الخمر سواء وجد خمر في الخارج أو لم يوجد خمر في الخارج. الشرب يتصف بكونه فيه ضرر، فيه مصلحة، بقطع النظر عن وجود الخمر في الخارج. أو شرب الخمر فيه ضرر، شرب الخمر فيه ماذا؟ فيه ضرر، فيه مفسدة، فيحرمه الشارع على أساس ما فيه من الضرر سواء وجد خمر في الخارج أو لم يوجد خمر في الخارج. ليست القضية منوطة بوجود خمر في الخارج، وإنما القضية منوطة بوجود الملاك والمصلحة في ماذا، والملاك والمفسدة في ماذا؟ في متعلق هذا اللي هو شرب الخمر سواء وجد خمر في الخارج أو لم يوجد خمر في الخارج. لا يفهم من ذلك ما ذكر في باب النوافي باب الأوامر، وإنما يمكن التفريق بينهما. وعليه فلا يحرم، فلا تشرب النجس يكون من هذا القبيل، هذا حكم فعلي قبل وجود النجس شنو في الخارج، فيكون حال حال الحكم الوضعي. الكلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله.